خواو ألفيس كوبين سالدانيا، صحفي برازيلي بدأ حياته الكروية في منتصف القرن الماضي كلاعب في فريق بوتافوجو، فريق على قده وهو كان لاعب على قد قده، ما نجحش كلاعب وقرر أن يتجه للنقد الرياضي وبقى من أشهر النقاد الرياضيين. ناقد رياضي عمال يتفلسف وينظر على الفرق والمدربين، طب تعالى بقى ورينا لو بقيت مدرب هتعمل ايه. فريق بوتافوجو اتزنق وفلس ومش لاقي فلوس يجيب بيها مدرب متمرس، فنده للاعب بتاعه القديم الفيلسوف بتاع الكرة البرازيلية سالدانيا اللي عمال يكتب وينظر وشغله لفترة قصيرة في تدريب بوتافوجو. فجأة سالدانيا عمل لبوتافوجو شكل وطعم في الملعب ونجح في تحقيق لقب الولاية معاه. خلاص نجح في التحدي بتاعه واستقال ورجع للصحافة تاني، وبعد سنين طويلة اتفاجئ بدعوته لتدريب المنتخب البرازيلي سنة 1969، وفعلا مسك المنصب الجديد واخترع وقتها خطة 4-2-4، وإذا بالمنتخب البرازيلي بياكل الأخضر واليابس، ويقال إن ده كان أفضل منتخب في تاريخ كرة القدم بشكل عام. جارزينيو، كارلس ألبرتو توريز ومعهم بيليه، جليتشات فيفا 23، طبيعي سموه وحوش سالدانيا البرية بقيادة نجم المنتخب الجوهرة السوداء بيليه. حقق 6 انتصارات ووصلت البرازيل لكأس العالم 1970 وتخلد اسم سالدانيا في التاريخ البرازيلي. بس سالدانيا كان عنده مشكلة بسيطة، إنه مش بس بتاع كورة، سالدانيا كان عضو في الحزب الشيوعي المحظور وصاحب أفكار معارضة لحكومة العسكر اللي كان بتحكم البرازيل في الوقت ده، وحصل ما كان متوقعا في بلد زي البرازيل كل الناس فيها بتفهم في الكورة ولها رأي في تشكيلة الفرقة، وأكيد أكيد أكيد أكتر حد بيفهم في الكورة هيبقى مين؟ مهيب الركن فخامة الرئيس إيميليو جاراستازو ميديسي. البرازيل كانت تحت حكم ديكتاتورية عسكرية ما بترحمش، والرئيس إيميليو جاراستازو ميديسي كان بيحب يختار اللعيبة اللي تلعب في المنتخب، والمدرب سالدانيا راجل بتاع شغل وكمان معارض، واختيار اللعيبة ما بيجيش معاها بالحب كده ولا بالبيادة. لكن انت يا عم سالدانيا تحت حكم عسكري، والرئيس ميديسي ممكن بمليار ريال برازيلي وباكيتا وشريط يترملك الجمهور كله. الرئيس ميديسي بعت له قال له انه هيكون مبسوط انه يشوف اللاعب داريو في المنتخب، فكان جواب المدرب سالدانيا انا مش بتدخل في اختيار وزراء بتوع حكومتك، فانت ما تتدخلش في اختيار تشكيله لعبتي. وطبعا سالدانيا ما باتش فيها بعد الرد ده، وكانت دي القشه التي انهت مسيرته مع المنتخب الوطني. الرئيس ميديسي راح جاب مدرب تاني، مدرب جديد لسه ما يعرفش اللعيبه ولا اخذ عليهم. فايه اللي حصل لوحوش سالدانيا البريه؟ الحقيقه برضو البرازيل فازت بكاس العالم ده، ما فازت فرقه جامده فحت، واضرب يا ميديسي. بعدها خرج ميديسي في خطبه عصماء تحسسك ان البلد قامت بانتصار على الفقر والجهل والظلم وانها بقت دوله عظمى. مش بس كده، ده تم اعلان عن اجازه رسميه وطنيه وخدوا اغنيه المنتخب وخلوها الاغنيه الرسميه للدوله. مش هنبالغ اذا قلنا ان دول شمال افريقيا الشعوب فيها بتتنفس كوره، وبرضو مش هنبقى بنبالغ اذا قلنا ان البرازيل الكوره هي اللي بتتنفسها. ولما يبقى عندك مخدر زي ده في ايدك هيبقى حرام عليك انك ما تستخدمهوش. العسكر في البرازيل كانوا بيستخدموا مخدر الكوره لدرجه انهم علشان يغطوا على فشل التجربه الاقتصاديه للجيش في سنه 1973، في الوقت اللي كانوا وعدوا الشعب انهم هيعلوا الحد الادنى للاجور، اعلن مكتب وزاره العمل عن تقديم 15,000 تذكره مجانيه لمباراه فلامينجو فيومينيزي في مدينه ريو. العسكر بيستغل الكوره في السياسه، لكن انت كلاعب كوره مش من حقك تتكلم في السياسه اللي هم بيستغلوك فيها. لو سمحتوا سيبوا الكوره بعيد عن السياسه يا جماعه. بيقول لك في يوم من الايام الناس سمعت ارنستو جيزال احد رؤساء البرازيل وهو بيوبخ المهاجم رينالدو علشان يتكلم مع الصحافه عن السياسه. كان رينالدو بيشتكي ان نظام الحكم هو اللي مسيطر على الفريق مش المدرب. جيزال قال له انت تلعب كره قدم، ما تتكلمش عن السياسه، سيب لنا احنا السياسه نتكلم عنها. وهتلاقوا حضراتكم في المصادر ان حتى بيلي الجوهره السوداء ما سلمش منهم، وكان بيراقبوا فلوسه كلها جايه منين ورايحه فين، طبعا غير التحقيقات السياسيه اللي كانت بتتم معاه. في الحقيقه ان منتخب البرازيل السلساو اللي بنقعد نستنى كل 4 سنين يتفرج عليه في كاس العالم، واحتفالات ورقصات لعيبته اللي احنا كلنا حافظينها واللي لحد النهارده اللعيبه بتقلد رقصات المنتخب البرازيلي ففرحته، في وراها قصص مرعبه لدوله شافت الويل على ايد العسكر وقعت وقامت كذا مره. فتعالوا مع بعض نحكي حكايتهم من الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية فيديو جديد من بالهجايز. البرازيل هي صاحبة أكبر مساحة في أمريكا الجنوبية وخامس أكبر بلد في العالم ب8.5 تقريبا مليون كيلومتر مربع، وحاليا عدد سكانها وصل ل 216 مليون نسمة. تبتدي حكايتها من وقت ما كريستوفر كولومبوس اكتشف العالم الجديد سنة 1492. الصورة الذهنية اللي عند أغلبنا إن كريستوفر كولومبوس راح نور كشاف على القارتين كده وش، لكن الحقيقة إن الاكتشافات دي تمت بالتدريج، حاجة كده شبه خرائط جيمز الاستراتيجي، كل شوية رحلة أو حد تايه يلاقي نفسه في مكان جديد. يكتشفه ويسميه. وبدأت عركة ما بين اسبانيا والبرتغال على مين هياخد ايه من العالم الجديد ده. وبعد زعيق وشتيمة ويا ولود كذا ويا ولود كذا ويك 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 بين البلدين، كادت انها تنتهي بحرب. تدخل بابا الفاتيكان وقال خلاص كده يا ولاد، اللي يلاقي ارض مش بيحكمها ملك مسيحي تاني تبقى بتاعته، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لان فعليا كان في سكان اصليين هم اصحاب الارض دي وعايشين فيها. المهم ان برضه ده ما حلش المشكله، وكل شويه بيقوموا يهيجوا على بعض. فقرروا فيما يسمى بمعاهده تورديسياس سنه 1494 يرسموا خط على الخريطه في المحيط الاطلنطي كده عمياني، اي ارض بقى هتكتشف يمين الخط ده تبقى بتاعه البرتغال، واي ارض على شماله تبقى بتاعه اسبانيا، وممنوع اي مركب تانية تعدي في المنطقه دي الا باذن البلدين. برضه البرتغاليين مش راضيين بالكلام ده، وعمالين يتفاوضوا علشان يزيحوا الخط بتاع الاتفاقيه ده كل شويه ناحيه الغرب شمال شويه، لحد ما بعدها بست سنين سنه 1500 مستكشف برتغالي اسمه بيدرو الفاريس كابرال جنحت بيه المركب وهو بيحاول يضرب له مشوار الهند، يعني خلال المحيط الاطلسي يوصل بيه للمحيط الهندي ويوصل للهند، فلقى نفسه على ارض حلوه فيها شجر احمر اسمه البرازا، شجر بيعملوا منه صبغه، وعمل حسابات ولقى الارض دي بتقع يمين خط المعاهده وبالتالي تعتبر برتغاليه. وهنا البرتغال قالت كده خلاص جبرت، مش عايزين نزق الخط تاني، احنا كده مرضيين. وقعدوا يحشوا في الشجر ده مع السكان الاصليين ويشحنوه بره البلد ويتاجروا فيه لحد ما الشجر قرب يخلص. السكان الاصليين لقوا ان موضوع التحطيب ده مبقاش جايب همه وبداوا يتجهوا للزراعه، بس البرتغاليين النور بدل ما يزرعوا هم كمان قرروا يستعبدوا السكان الاصليين. السكان الاصليين يزرعوا والبرتغاليين يتاجروا في المحاصيل، فبدا السكان الاصليين اما ان هم يهربوا او يموتوا من الظروف القاسيه للاستعباد او الامراض اللي جابها الرجل الابيض معاه من اوروبا مركز الاوبئه. قرر البرتغاليين يستعبدوا افارقه ويشحنوهم على البرازيل ويشغلوهم في الزراعه بدل السكان الاصليين. اتقسمت البرازيل في الوقت ده ل 15 حته، كل حته ماسكها حد من نبلاء العيله المالكه في البرتغال، كل واحد ماسك له حته يفعل بها ما يحلو له. ويبعت لملك البرتغال شويه فلوس من ايرادات عرق الغلابه. 3 قرون على الحال ده لغايه ما وصل غزو نابليون بونابرت للبرتغال سنه 1807، اضطرت العيله المالكه البرتغاليه للهروب للبرازيل، وعلى راسهم الملكه ماريا الاولى وابنها ولي العهد خواو السادس، واستقروا في مدينه ريو دي جانيرو اللي بقت مقر غير رسمي للامبراطوريه البرتغاليه. في سنه 1815 اسس ولي العهد خواو المملكه المتحده للبرتغال والبرازيل والغرب اللي رفعت اسم البرازيل من مستعمره لمملكه. وبعدها بسنه ماتت الملكه ماريا واخذ مكانها على العرش ولي العهد خواو السادس. في سنه 1821 رجع خواو للبرتغال وساب مكانه ابنه ووريثه الامير خواو بيدرو، وهنا الامير اللي جه البرازيل وهو لسه طفل يعمل الخدمه الاكبر للبرازيليين ويعلن استقلال البرازيل سنه 1822 عن البرتغال، وسنه 1827 تعلن امبراطوريه البرازيل المستقله، وبدايه حلم قديم بالاستقلال وامل جديد بالنهوض. في الحقيقة خرج الاستعمار وهو سايب وراه شعب مدمر وجعان ومضطهد ومستعبد، وفي نفس الوقت ساب وراه طبقة أرستقراطية ملكة العباد والبلاد. الفترة من تاريخ الاستقلال ولغاية سنة 1889 كان اسمها الفترة الإمبريالية، إمبريالية بالاسم بس، لكن ما فيش أي توسع إمبريالي زي ما يوحي الاسم إلا يمكن في آخر أيام الفترة دي. البلد غرقانة في خناقاتها الداخلية، قلة معاها فلوس بتتحكم في الشعب كله، الأغنياء زادوا غنى والفقراء زادوا فقر، وعلشان كده قامت تمردات محلية اكتر من مكان، واستحملوا الاسماء لاني غالبا هبهدلها كلها. ثوره الاكواخ في ولايه غروبارا، وثوره الماليز في السلفادور، وثوره بالاديا في ولايه مارانهاو، وثوره سابينادا في ولايه باهيا، وبعدها ثوره بيريرا في برنامبوكو. وفضلت الدنيا مولعه في محافظات كتير جدا اعتراضا على سياسات السلطه المركزيه اللي مش بتصب الا في مصلحه الناس اللي فوق. وما هيتيتش الدنيا الا في سنه 1841 مع تتويج بيدرو الثاني، ابتدى يحصل نقاش سياسي في الوقت ده على التخلي عن العبوديه وتجاره الرقيق، وابتدى يكون فيه نية لإلغائها تماما. وفضلت المناقشات والمداولات رايحة جاية لغاية سنة 1888 لحد ما اتلغت تماما العبودية من البرازيل، واستقرت الأمور نسبيا لدرجة أن البرازيل ابتدت تدخل حروب كمان. دخلت البرازيل 3 حروب مع الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وانتصرت فيها كلها، لكن على الرغم من استقرار الوضع وإن غالبية البرازيليين ما كانش عندهم رغبة في تغيير شكل حكومة البلد، لكن الجيش راسه كبرت، كل الثورات اللي قمعناها دي والحروب اللي كسبناها، ويجي شوية المدنيين بتوع الأسرة المالكة دول يعملوا اللي على مزاجهم، راحوا لغوا العبودية من غير إذن حد، وهم أصلا ماسونيين ومش بيسمعوا كلام البابا، ومنعونا من إبداء آرائنا السياسية وقالين مننا على الآخر. وكأن انتصارات الجيش في الحروب كانت وبال على الإمبراطورية والشعب. فجأة انقلاب عسكري سنة 1889 يقضي على النظام الملكي ويعلن البرازيل جمهورية. من 1889 ل 1930 كانت فترة نظام حكم ديمقراطي دستوري، بس برضه الديمقراطية دي كانت صورية زيها زي الإمبريالية اللي كانت قبلها بالظبط. حكم العسكر بشكل مباشر في دورتين رئاسيتين بس، والباقي كمل بمدنيين. مهندسين الحكم الفعليين في البلد بعد الجيش ما نسبيا سحب ايده كانوا تجار الحليب والبن، مافيا او أوليغارشية. الانتخابات كانت كلها متزورة، والناخبين الغلابة الفلاحين كانوا بيتعرضوا لضغوط علشان يصوتوا لناس معينين. وطبعا ممكن تلاقي لك كرتونة هنا، على خمسينية من هناك، على باكيتة من هنا، على شريط ترامادول من هناك. وحتى لو الناس ما راحوش الانتخابات، الحكومة كانت بتعمل الواجب وتعدل لهم النتائج عن طريق لجنة اسمها لجنة التحقق من السلطات التابعة للكونجرس البرازيلي. طبعا مش محتاجين نوضح ان السلطات المسؤولة عن الانتخابات في الجمهورية ما كانتش مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا التشريعية، اللي هم كلهم كانوا تحت سيطرة أوليغارشية الحليب والبن. الامل اللي كان كبير بعد الاستقلال انكمش تماما دلوقتي على ايد الامبراطور المدني وبعدها سطوة القهوة بالحليب الديمقراطية. ما قبل الصدمة، سنة 1930 كانت آخر انتخابات التزوير الأوليغارشية. تدخل الجيش بعدها بانقلاب جديد، انقلب وسلم البلد في نوفمبر 1930 لجيتوليو فاراغاس اللي لقب بعد كده بأبو الفقراء. حكم فاراغاس ثلاث فترات، من 1930 ل 37 ومن 37 ل 45 ومن 51 ل 54. تتساءل أخي المواطن أختي المواطنة عن الفترة ما بين 45 و 51، أقول لكم إن فترة 45 انتهت بانقلاب من نفس العسكر اللي جابوه للسلطة، انقلبوا عليه قبل أيام من نهاية حكمه، برغم انه طلع واعلن انه لن ينتوي الترشح لفترة تالتة، بس لما لقوه عين اخوه مكان رئيس الشرطة قالوا لك لا ده يبقى ناوي يأبد فيها، فانقلبوا عليه. هترجع تتساءل اخي المواطن اختي المواطنة هو ازاي الفترة التالتة ثلاث سنين بس؟ اقول لكم ان الفترة التالتة انتهت بانقلاب عسكري برضو من نفس العسكري اللي جابوه للسلطة، اول لما عرفوا ان هو اتورط في اغتيال واحد من افراد القوات الجوية، فوقع 27 جنرال على بيان بيطالبوه بالاستقالة، فالراجل صابت عليه نفسه وانتحر. يعني هو انتوا كل شوية تيجوا تنقلبوا عليا، ما رجوش غيري ولا ايه؟ لو تصفح احنا الرؤساء اللي حكموا البرازيل من الوقت ده مش هتلاقي حد كمل مدته لاخرها، وفي ناس ابو اسبوع وابو اسبوعين، ومنهم لما دخلش القصر الرئاسي اصلا. لحد سنه 1956 وصل رئيس اسمه جوسيلينو كوبيتشيك، وده اسم هتفتكره البرازيل لفتره طويله، وانا الحقيقه شايف صعوبه اصلا في نطقه. جه بخطه سماها 50 سنه في 5 سنوات، يعني هيعمل في 5 سنين اللي ما يتعملش في 50 سنه. قدر فعلا انه يحول البرازيل لدوله صناعيه ليها وزنها، واتجه لصناعه السيارات والسفن والصناعات الثقيله، واستغل المساحات المائيه الضخمه علشان يعمل المحطات الكهربائيه، وعمل طرق سريعه تربط اطراف البرازيل ببعض، وقرر يعمل عاصمه اداريه جديده، فنقل عاصمه البرازيل من ريو دي جانيرو الساحليه لمدينه برازيليا اللي وسط البلد، بهدف انه ينقل التنميه للداخل البرازيلي الفقير، وصمم العاصمه الجديده على شكل طياره علشان تدي البرازيليين امل. انجازات 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 كبيره جدا في مده قصيره جدا، مشاريع قوميه ضخمه، نمو سنوي وصل ل 7.9%، زياده في الانتاج الصناعي وصل ل 80%، ارباح الصناعات وصلت ل 76%، والحياه بقى لونها بامبي، وانا جنبك وانت جنبي، ولكن يا عم كوبتشيك من اين لك هذا؟ جبت فلوس الانجازات انجازات دي منين؟ بالظبط زي ما حضراتكم توقعتم، ديون ديون كتير كتير جدا. الدين بدل ما كان 87 مليون دولار اصبح 297 مليون دولار، وفي 5 سنوات بس معدل التضخم وصل ل 81%. المصاريف اللي صرفها على العاصمه الجديده دي كانت مكلفه جدا جدا، والسلع اللي بينتجها كانت غاليه جدا جدا، فعامه الناس ما كانتش قادره تشتريها. الفقاعه انفجرت في وش الكل، وزادت الفجوه بين الاغنياء والفقراء اكتر واكتر، وانتشرت الفوضى. وهنا يظهر سيء السمعه وسط الزحمه دي صندوق النقد الدولي، يبدي عن قلقه، قال لك احنا قلقانين من البطء في الحد من التضخم، وانتقد الحكومه على انفاقها الواسع على العاصمه الجديده واستمرارها في دعم السلع الاساسيه زي القمح والبترول. كوبيتشيك كان شكله كده ناوي يروح مع توصيات الصندوق. القوميين والشيوعيين انتقدوه على انه مستعد يتخلى عن سياده البرازيل لصالح صندوق النقد الدولي. حزب واحد بس كان مرحب وموافق على وصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو حزب المحافظين، لكن في النهايه كوبيتشيك رفض شروط الصندوق قبل ما تنتهي فتره رئاسته سنه 1961. في نفس السنة 1961 وصل خواو جولارت للرئاسة بعد دوشة وقلق. كان في كلام كتير ان ليه ميول شيوعية، وعلشان يعملوا حل شيك كده اتفقوا انهم يغيروا نظام الحكم من رئاسي لبرلماني عشان الرئيس الجديد يبقى منظر بس ويحدوا من صلاحياته. الراجل ما كدبش خبر، واول ما وصل للحكم انحاز للعمال فعلا وللفلاحين، وسمح لهم بتكوين الاتحادات العمالية ودعم النقابات. اتجه لسياسات اقتصادية جديدة في محاولة منه لانقاذ الوضع الاقتصادي المتبهدل، وركز في اهتمامه بالطبقات الدنيا ومحاولة تقليل الفجوة بين الاغنياء والفقراء. اطلقوا على عهده عهد الشعب السياسية. في الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد اللي كان في نية تهميشه بيه، كانت المفاجأة إن الشعب رفض النظام البرلماني بأغلبية ساحقة 77% ووافقوا على بقاء النظام الرئاسي. وانطلقت بقى وقتها إيد جولارت في الحكم، اتحرك في تأميم صناعات غذائية زي اللحوم وصناعات الدواء، وتم الإعلان في عهده على ولادة الحزب الشيوعي البرازيلي، وعلق مفاوضات صندوق النقد الدولي بشكل كامل. كل ده حصل في فترة حرجة جدا بيمر بيها العالم، وهي فترة الحرب الباردة. اللي عرفناه بعد كده من الوثائق المفرج عنها إن الرئيس الأمريكي جون كينيدي في يوليو 62 اجتمع مع المستشارين بتوعه علشان يقول لهم إنه قلقان من جولار، واتفقوا إنهم يدعموا الجيش علشان يحرك الشعب ضده، وبعتوا خبراء للبرازيل بيتكلموا برتغالي للهدف ده. وفي آخر السنة اللجنة المركزية لمجلس الأمن الوطني عرضت 3 سيناريوهات. الأول إنهم يسيبوا جولارد وهو هيقع لوحده لأن مشاكل البلد أكبر بكتير من أي حد، التاني إنهم يدعموا انقلاب ضده، والتالت إنهم يجندوه لصفهم بالحسنى كده. لكن طبعا الاختيار كان استكمال دعم العسكر للانقلاب عليه. استمر القلق ده بأشكال مختلفة لفترة طويلة. اليمين المتطرف ابتدى يدعو لمظاهرات مدعومة من المؤسسة العسكرية وسموها مسيرة العائلة مع الله من أجل الحرية، وانضم ليهم قطاعات كبيرة من الشعب، مش اعتراضا على طريقة جولار في الحكم، لكن عشان كان التضخم ابتدى يزيد بشكل غير مسبوق وابتدى ياكل كل حاجة في ايد الناس. جولار طلع ووعد الجميع انه هيقول خطاب في 13 مارس 1964، وهيكون فيه حل لكل المشاكل. ولما جه ميعاد الخطاب المرتقب صرح جولار انه هيأمم محطات تكرير النفط وشوية إصلاحات اقتصادية تانية. التصريحات دي ولعت المظاهرات أكتر وأكتر، وفضلت 6 أيام من غير ما يتدخل جولار في فضها. كانت القوات المسلحة بتولع المظاهرات دي من تحت لتحت من غير ما تظهر في الصورة، باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول والدنيا بتمشي. على الناحية التانية كان في مظاهرات أعدادها كبيرة برضو نزلت تدعم جولار، رافعين الأعلام الحمراء اللي بترمز للشيوعية. المظاهرات دي سخنت قوي خصوصا بعد ما الجيش ابتدى يعمل تدخلات علنية في الوضع السياسي. وبالفعل يا أفاضل ما عداش أيام كتير وكانت الصدمة المتوقعة، لكن المرة دي ما كانتش زي اللي سبقوها. المرة دي انقلاب عسكري بوشه المفضوح هيفضل كاتم على نفس البرازيل 21 سنة. انقلاب بناء على الأدلة اللي عرفناها تم الترتيب ليه من 2 قبل ما يتم تنفيذه. انقلاب اللي جه برعاية أمريكية كاملة علشان يدخل الشعب البرازيلي في الألم الأكبر، ألم الصدمة. ألف 1964 كان الانقلاب ناعم، أو زي ما سميته نعومي كلاين The Gentleman's Coup، على إيد الجنرال كاستيلو برانكو. العسكر قالوا إنهم جايين علشان يخلصوا البلد من الفساد والشيوعية ويحققوا مبادئ الديمقراطية، وفورا بدأت الحكومة الجديدة بتغييرات في مؤسسات الدولة وابتدت تستخدم أحكام شبه الأحكام العرفية، وبرروا ده بأن المؤسسات محتاجة تطهير ولازم أي ثورة تيجي تعمل كده. ألغوا الحصانة البرلمانية لنواب الكونغرس. الطلبة اللي كان ليهم دور بارز أيام الرئيس جولار تم استهدافهم واحد واحد بشكل خاص، وتم اقتحام مقرات الاتحاد الوطني الطلبة في ريو دي جانيرو وحرقوها. الجامعات كمان مسلمتش منهم. جامعة برازيليا تم اقتحامها بعد الانقلاب بيوم واحد. كل ده بقى كوم، والعنف اللي حصل مع الناس في الأرياف كوم تاني. جابوا الفلاحين اللي كانوا بيشتغلوا في اتحادات الفلاحين واستفردوا بيهم نفر نفر، حطوا ايدهم على مقرات النقابات وسجنوا القياديين، عزلوا 49 قاضي و50 عضو في الكونجرس اللي كان منهم كتير من حزب العمال، استبعدوا في حدود 1400 واحد من الخدمة المدنية و1200 من الخدمة العسكرية. أسس النظام العسكري جهاز سماه المكتب الوطني للمعلومات، وقال انه متعلق بالأمن القومي ومكافحة التجسس وعمليات التخريب. بس طبعا يعني ده مفهوم دوره هيبقى ايه بالظبط بعد كده. قبل الانقلاب كان الاقتصاد البرازيلي لسه بياخد ويدي شوية فوق وشوية تحت، لكن مع الانقلاب العسكري المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية طلق الجيش ايد خريجين مدرسة شيكاغو حبايبنا اللي احنا عارفينهم، اللي جم ببرامج اقتصادية أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية أكتر وأكتر وزيادة معدلات الفقر. برامج اهتمت بس بالفئة الغنية اللي كانت بتقدر بنسبة ما تزيدش عن 10% من الشعب. وعلى الرغم من إن النمو الاقتصادي كانت تقديراته إن هو 10%، فال10% دول أغلبهم راحوا في جيوب 10% الأغنية اللي من الشعب، وده اللي خلى الشعب يطلع في مظاهرات ضخمة سنة 1968. كان أبرزها احتياجات الطلاب اللي خلت النظام العسكري في خطر كبير، وده اللي خلى الانقلاب يخش في مرحلة الانقلاب الخشن والجيش يتدخل بنفسه بشكل مباشر في عمليات التعذيب. قبل كده كانوا بيحبسوا الجنائيين لوحدهم، والسياسيين كانوا بيحطوهم في مكان لوحدهم وبيعملوهم معاملة بشكل مختلف ألطف شوية. بعد الانقلاب الخشن بقى الجنائي هو اللي ظروفه أحسن والسياسيين كلهم تحت التعذيب. اتفنن الجيش في أساليب التعذيب والإرهاب، بداية من الجلد بحبل ملفوف مرورا بالكهرباء وانتهاءا بالإيهام بالغرق. استقر الحكم العسكري، فضلت البلد محكومة بالحديد والنار، ومع كده ما كانش الاقتصاد في أسوأ حالاته قوي. كان في محاولات لتحسين الاقتصاد بشكل او باخر لغايه بدايه الثمانينات، ومع ازمه الديون العالميه حصلت هزه عنيفه في الاقتصاد البرازيلي، ووصل التضخم لمستويات اول مره تحصل، وزادت الديون بشكل غير مسبوق، وتوقف النمو الاقتصادي تماما وبدا في الانهيار، وانتشر الفقر بصوره مخيفه. قامت في البرازيل احتجاجات ضخمه جدا نتج عنها سقوط الحكم العسكري سنه 1985 بعد حكم استمر 21 سنه، ويبدا فصل جديد. ما بعد الصدمة. خرجت البرازيل من الحكم العسكري بجيوش من الجياع وقلة قليلة من الأغنياء وكلين خير البلد كله وشعب داء مختلف أنواع العذاب، شعب دايخ مش عارف يلاقيها منين ولا منين، بيدور على قشة أمل يتعلق فيها. بعد ما طلعت البرازيل من حفرة العسكر وقعت في تحضيرة المحافظين الجدد اللي وصلوا للسلطة في أوائل التسعينات. دول بقى تبنوا السياسات النيوليبرالية على الآخر زي ما الكتاب بيقول، خصخصة الاقتصاد، وقف الدعم عن الفقراء، وسلموا نفسهم تسليم أهالي للصندوق النقد الدولي. وسياساته المؤلمة إجراءات أدت لدخول البرازيل في كارثة اقتصادية سنة 1993 وبلوغ تضخم ل 3000%. سنة 95 يوصل فرناندو أندري كاردوسو بخطة طموحة جدا قدر بيها يقلل التضخم ل 2% بس، لكن مع استمرار السياسات النيوليبرالية في الاقتصاد ما قدرش إنه يصمد كتير. ساب كاردوسو الحكم سنة 2002 والبرازيل مديونة ب 93 مليار دولار كأكبر دولة مديونة لصندوق النقد الدولي في العالم. دي الحالة اللي وصلت ليها البرازيل، بلد على حافة الإفلاس، نمو اقتصادي صفر وعجز عن سداد الديون، قلة قليلة فاحشة الغنى، وأغلبية عظمى بتصارع الفقر. دولة شكلها خلاص كده سلمت نمر، قضى عليها العسكر والهليبة وشيلوها فوق طاقتها. هل في أي أمل؟ الحقيقة إن البرازيل هتفجر مفاجأة في الوقت بدل الضايع، مفاجأة هنحكي لكم عنها حلقة التعافي قريبة إن شاء الله.